الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: نعم، لو خدش في عموم ما دل على المنع من الرد بمطلق التصرف وجب الرجوع إلى إصالة جواز الرد الثابت قبل الواقع. كلامنا في هذا نزاع بين المصنف، فنقول من جهة، وبين المشهور. المشهور يقول أن الجارية الحبلى من غير المولى واضح وطئها لا يمنع من الرد، وطئها لا يمنع من الرد. المصنف يقول لا، وطئ هذه الجارية يمنع من ماذا؟ من ردها. ذكر الأخبار المتعارضة وحاول أن يرجح بعضها على بعض، ثم افترض التعارض والتكافؤ والتساقط. قال: بعد التعارض والتساقط نرجع إلى ما دل على المنع بالرد بالتصرف، فتثبت النتيجة شنو؟ أنه يمنع من شنو؟ أنه غض، وهو تصرف يمنع من الرد، ليعبر عنه شنو؟ بما دل على أن إحداث الحدث شنو؟ مسقط. مسقط علما مسقط للرد، إحداث الحدث مسقط. نقول نرجع إلى هذا، ما دل على أن إحداث الحدث مسقط، اللي هو عبارة أخرى عما دل على المنع من الرد بالتصرف. وقل نرجع إلى هاي العمومات. الآن يقول: لو خدش شخص في هذه العمومات ومنع منها، عليكم السلام، منع منها يعني منع من شمولها للمقام، بأن يقول أن إحداث الحدث لا يصدق اليمن على الواط، فلا مانع من الرد. التصرف الذي يمنع من الرد ليس هذا التصرف. لو خدش شخص في هذه الروايات، حينئذ لا بد أن نرجع على الأصول العملية، واضح؟ والأصل العمل الذي يقول المصنف أنه يجري في المقام يثبت عكس النتيجة اللي يريد المصنف، يثبت جواز الرد، لأن هذا الجواز كان ثابتا قبل الوط، بعد الوط يشك في أنه هل يجوز له الرد أو لا، فيستصحب جواز الرد الثابت قبل الوط. فإذا نتيجة الأصل العملي بنظر المصنف غير نتيجة شنو؟ الدليل. الدليل يثبت المنع من الرد بالتصرف، بينما الأصل العملي يثبت جواز الرد، فيوافق المشهور الأصل العملي. قال: نعم، لو خدش في عموم ما دل على المنع من الرد بمطلق التصرف. هذا هو عبارة عما قال وجب الرجوع إلى عموم ما دل على أن أحداث الحدث شنو؟ مسقطون. إحداث الحدث مسقط هو عبارة عن المانع من الرد بيش؟ بإحداث الحدث بالتصرف. هذا اللي رجع إلى بعد التساقط والتعارض، يقول لو منعنا منه هذا العموم نرجع لأصل عملي. هو هذا قلنا احتمال عدم صدق الشسم على الواقع، إحداث الحدث يقول قد لا يصدق، مو أصل العموم من عمقه بلا إشكال موجود، وأن تطبيقه في المقام قد يخدش فيه. قال: وجب الرجوع، عليكم السلام ورحمة الله، وجب الرجوع إلى إصالة جواز الرد الثابت قبل الواط، فيجوز له إذا انتهت النوبة للأصل العملي يجوز له شنو؟ ردها بالرغم من وطئها، لكن يبقى لزوم العقر، لزوم العقر مما لا دليل عليه. هذا يردها للجارية، يرد وياها شيء العقر دية الفارج يرد وياها فتشي او لا؟ ماكو دليل عليه. ليش؟ لان قاعد تمسك بيش بالاصل. الاصل يقول يجوز الرد، لكن ما يقول رد وياها العقر، فيبقى لزوم العقر مما لا دليل عليه الا اجماع المركب وعدم الفصل بين الرد والشنو والعقر. اكو اجماع مركب وعدم فاصل بين الرد والعقر، انه كلما ثبت الرد بدليل اكو اجماع على ثبوت الشنو العقر، يعني اجماع على الملازمة بين الرد والعقر، فاذا دل دليل على احدهما يثبت الاخر بالاجماع المركب. واضح؟ يعني بعبارة ثالثة، القول بالرد من دون العقر مخالف لإجماع كافة العلماء، لأن العلماء بين على طائفتين، إما أن بعضهم يقول بالرد والعقر، وبعضهم يقول شنو بعدم الرد وعدم العقر. اثنين ما كل اثنين أكو، أما أكو رد وماكو عقر هذا خلاف الإجماع. واضح؟ إلا الإجماع المركب وعدم الفصل بين الرد والعقر فافهم، فافهم لعله إشارة أن هذا الإجماع المركب أو الاتفاق على الملازمة بينهما إذا كان الرد يمثل حكم شنو واقعي تدل عليه الأدلة الاجتهادية، فأكو ملازمة بين الرد وبين العقر. أما الرد كحكم ظاهري يثبت الاستصحاب، مو معلومة أكو ملازمة بينه وبين شنو وبين العقر، ما أكثر ما يفرقون بلحاظ الأصول العملية بين الأحكام المتلازمة فيما بينها شنو واقعا، مو يفككون بين المتلازمين واقعا، يفككون بينهما فيثبتون أحدهما بالأصل ولا يثبتون الآخر شنو به. واضح؟ هذا الموازنة العقلية ما تثبت بالاستصحاب. مثال واضح مالت طهارة، من يقول طهارة ماء اللحم المذكى، مع انه لازم علما لعدم التذكية، يقول اللحم لا تاكله، يعني التجربية صارت عدم شنو التذكية، لكن المرق المطبوخ فيه يجوز اكله لان التجربية صارت الطهارة، مع انه ما متلازمان في الواقع. اذا هذا ميت المرق نقص، وإذا هذا مو ميتة فالمرق شنو طاهر. أما أن ثبت نجاسة الميتة نجاسة اللحم وعدم جواز أكله وطهارة المرق، هذا التفكيك بين أمرين بينهما تلازم شنو واقعي، لكن التفكيك بين المتلازمين واقعا في مرحلة الظاهر ما قمانع منه، هنا ما في مرحلة الظاهر نفكك بين الردي وبين شنو وبين العقر، لكن في مرحلة الظاهر نفكك بينهما فنثبت الرد بالأصل، لكن العقل ما في دليل عليه من ثبته. لا لا، هذا الإجماع مسلم يقول، يعني ايش يدعي انه مسلم؟ ثم ان المحكي عن المشهور اطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر، ما ميزه بين ان تكون الجارية باكر او تكون شنو ثيب، اطلق الحكم بوجوب رد نصف العشر، بل على الانتصار والغنية الإجماع عليه، يعني على وجوب رد نصف العشر، إلا أن يدعى انصراف إطلاق الفتاوى ومعقد الإجماع كالنصوص انصرافها المن إلى الغالب من كون الحامل شنو ثيبا، الغالب في الجارية أن لا تكون ماذا باكر. واضح؟ وأن تكون ماذا، يعني أكو ندرة من ناحيتين، أصلا جارية بكر هذا شيء نادر، وحامل باكر هذا أيضا بعد عنده مو، فالغالب هو أن تكون ثيب، فلا يشمل فرض حمل البكر إطلاق كلامهم بأنه يجب نصف العشر، ما يشمل فرض جارية شنو باكر، ف فلا يشمل فرض حمل البكر بالسحق أو بوضع الدبر، يعني ماكو مانع من الحمل وهي شنو، وهي باكر. ولذا دعا عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بيش، بالرغم من اطلاق كلماتهم لكنه خصها بيش بالثيب، معناه انه يدعي انصراف النصوص والفتاوى المن الى الثيب الى الغالب. بل معقد اجماع الغنية بعد التأمل، مصنف يقول موافق للسرائر ايضا، ايضا يدعي الاجماع على نصف العشر وين، فقط في الثيب مو مطلقا. شلون؟ يقول حيث ذكر في الحامل انه يرد معها نصف عشر قيمتها على ما مضى بدليل اجماع الطائفة. هاي عبارته مصنف يقول ومراده بما مضى، هذا على ما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه، مراده ياه ما ذكره سابقا مدعيا عليه الإجماع من أنه إذا وطأ المشتري في مدة خيار البايع ففسخ يرد معها العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت شنو ثيبا. فهو يدعي الإجماع على ما مضى، يعني بهذا التفصيل، مو يدعي الإجماع على نصف العشر مطلقا وإن كانت بكرا. وأما الانتصار اللي أيضا ادعى الإجماع كالغنية، فلا يحضرني حتى أراجعه، وقد عرفت إمكان تنزيل الجميع على الغالب وهو شنو الثيب. وحينئذ إذا نزلنا الجميع على الغالب، وحينئذ فتكون مرسلة الكاف المتقدمة اللي فصلت بين البكر والثيب كذا تخطرون، بعد انجبارها بما عرفت من السرائر والغنية، يعني بالإجماع المدعى في السرائر والمدعى في الغنية، بعد انجبارها بما عرفت من السرائر والغنية دليلا على التفصيل في المسألة. واضح؟ دليل على التفصيل في المسألة. لكن هذا الإجماع لازم شنو نحمل عليه من؟ على الثيب، إجماع السابق. وإلا إذا كان إجماع على وجوب نصف العشر حتى في البكر، بعد هذا الإجماع ما يجبر المرسلة. متى يجبر المرسلة؟ إذا كان إجماعا على نصف العشر في الثيب. واضح؟ دليلا على التفصيل في المسألة كما اختاره جماعة من المتأخرين، مضافا إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدمة المحمول علما على البكر. العشر ورد في بعض الروايات، هذه الروايات نحمل علما على البكر، فتكون عندنا روايات في الثيب روايات وين في البكر، فينتج هذا التفصيل. المحمول على البكر إلا أنه بعيد، يعني حمل تلك الروايات الدالة على وجوب العشر على البكر وبعيد. ليش؟ للندرة اللي قلناها، ندرة من جهتين، ندرة كون الأمة باكر وندرة ماذا؟ حمل الباكر، فحملها على فرد نادر جدا، هذا بعيد. فتبقى عندنا روايات تدل على العشر وروايات تدل على نصف العشر، إلا أنه بعيد. ولذا نسبه الشيخ، أي نسب هذه الرواية، إلى سهو الراوي في إسقاط لفظ النصف. يقول أكو سهو في المقام، الراوي الشيخ الطوسي يقول الراوي سهو أسقط لفظ شنو، هي نصف العشر مو العشر. وفي الدروس أن الصدوق ذكرها بلفظ النصف، الصدوق ذكر هاي الرواية نفسها وفيها لفظ شنو النصف مو العشر. وأما ما تقدم مما دل على أنه يرد معها شيئا أكو رواية قدمت أنه يرد معها شنو شيئا، فإن فهو بإطلاقه خلاف الإجماع، لأن شيء يصدق على القليل جدا وهذا خلاف الإجماع، ما حد يقول بماذا بكفاية هذا المقدار، واضح؟ فهو خلاف الإجماع، فلا بد من جعله واردا في مقام ثبوت أصل الأقر لا شنو لا مقدار، ليس في مقام تحديد المقدار، وإنما في مقام بيان ثبوت أصل الأقر، والتفصيل يترك للروايات الأخرى. وأما ما دل على أنه يكسوها كما في بعض الروايات فقد حمل على كسوة تساوي العشرة أو شنو أو نصفه، يقول ولا بأس به في مقام الجمع، في مقام الجمع بين الأخبار لا بأس بهذا الحال. يكسوها اي مطلق الكسوة، مقصود مقصودكم مطلق الكسوة، شلون الجمع يصير؟ أقول شلون يصير جمع إذا بقينا الكسوة على أطلاقها، يعني كسوة ولو مساوي إلا 1% من قيمتها، خلاص شلون جمع بينها وبين ذيش الرواية اللي تقول لو نصف العشر لو العشر، مو جمع هذا. إذا أريد نجمع كن نحمل الكسوة لمن على ما يساوي العشر أو نصف العشر، جمع جمع هذا يصير. لا مرة إشكال أنا جمع تبرعي، يا خوي صاحب جمع تبرعي، يعني عندهم استقاعدة أن الجمع مهما أولى مهما أمكن أولى مين من الطرح، والجمع يكون بها واقعا لا بأس به. إذا جمع تبرعي صحيح ماكو شاهد عليه. قال ثم إن مقتضى الإطلاق، مقصود إطلاق ما دل على الوط على أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحامل، هذا مهم جدا، الأدلة السابقة اللي تقول بأن الوطأ لا يمنع من الرد بعيب الحامل، الوطأ يمنع من الرد بسائر العيوب إلا الحامل، فإنه لا يمنع من الرد، يجوز الرد، واضح على رأي المشهور رواية السابقة. ثم إن مقتضى الإطلاق جواز الرد ولو مع الوطء في الدبر، الوطء مطلقا سواء كان في القبل او كان شنو في الدبر، كما ان الوطء في القبل يمنع من لا يمنع من الرد بعيب الحامل، كذلك الوطء في الدبر لا يمنع من الرد بعيب الحامل. ويمكن دعوى انصرافه إلى غيره، أن الوطء في الروايات ينصرف إلى الوطء المتعارف الذي هو الوطء في القبول، فيقتصر في مخالفة العمومات، أي العمومات الدالة على أن التصرف يسقط الشن الرد، مو عندنا هيك عمومات أن التصرف يسقط الشن يسقط الرد، نخرج من هاي العمومات فقط في الوطء في القبول، لا الوطء في القبول ما يسقط الرد، أما الوطء في الدبور فهو يسقط شنو الرد، هذا معنى فيقتصر من غير المولى، يعني قدر متيقن منه من غير المولى بين الفقهاء، فيقتصر في مخالفة العمومات، قلنا مقصودة من العمومات عمومات مسقطية الرد التصرف المن للرد، أن التصرف يسقط الرد إلا الوط، يا وط مرة نقول الوط في القبل والدبر، مرة نقتصر على من على الوط في القبل فقط، مخالفة العمومات على منصرف اللفظ الذي هو الوط شنو في القبل،
زين
هذا خلاص. قال وفي لحوق التقبيل واللمس بالوطئ وجهان، لو قبلها لامسها هذا هذا هل هو كالواط؟ واضح. لا يمنع من الشنو؟ من الرد او لا، ليس كالواط، هو تصرف يمنع من الشنو؟ من الرد. واضح. الوطء في القبول قدر متيقن تصرف لا يمنع من الرد بعيب الحامل، اما التقبيل واللمس تصرف هل لا يمنع ايضا او يمنع؟ حال حال التصرفات الاخرى التي تمنع، او حال حال شنو؟ حال الوطء في القبول. قال وجهان من الخروج عن مورد النص، لان مورد النص الوطء وهذا ليس وطئا، هذا الشيء يقتضي عدم الحاقه بالوطء. ومن الاولويه اذا كان الوطء لا يمنع من الرد فالتقبيل واللمس من باب اولى ان شنو؟ لا يمنع من الرد. ومن الاولويه خلص هذا، طبعا الثاني هو المتعين لانه التشكيك بينهما ممكن او ممكن، يعني وطئ من غير لمس ما 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 ممكن، ها اللمس على من لوازم الوطئ ظاهرا. لا لا، يعني مقصودي انه قبل قبل الوط تحصل ملامسة، والملامسة هي يكون العمل عليها. على كل حال ولو انضم الى الحمل عيب اخر، فرع اخر، لو انضم الى الحمل كعيب انضم اليه عيب اخر، زين هنا ناخذ بيش بالعيب الحامل ونقول ان الوطء لا يمنع من الرد به فيجوز له الرد، او نلاحظ العيب الاخر فنقول ان الوطء يمنع من الرد به. قال ففي سقوط الرد بالوطء من صدق كونها معيبة بالحمل، هذا يقتضي شنو؟ عدم سقوط الرد وجواز شنو؟ وجواز الرد، يصدق انها معيبة بالحمل والوطء لا يمنع من الرد بعيب الحامل، فهذا يقتضي عدم سقوط الرد. ومن وكونها معيبة بغيره، معيبة بغير الحامل، فيقتضي شنو؟ انه يسقط الرد، ها معيبة بغير الحامل والوطء يمنع من الرد بغير شنو؟ بعيب آخر غير عيب الحامل. قال وفيه، يعني في هذا الأخير، أن كونها معيبة بغير الحامل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف. يقول كون الجارية معيبة بعيب آخر غير الحامل يقتضي هذا المعنى، وهو أن ذاك العيب ليس له تأثير في الرد مع التصرف. هذا المقدار، هذا مفاده، أن ذاك العيب الآخر ليس له تأثير في الرد مع الشنو؟ مع التصرف. يعني شنو؟ يعني ذلك العيب لا يوجب جواز الرد به مع التصرف، فهو أشبه باللا اقتضاء. خب هذا ما ينافي أنه يجي عيب آخر يقتضي المنع من جواز الرد به، وهو شنو؟ وهو الحامل. واضح. هذاك لا اقتضاء، هذا اقتضاء، ويمكن الجمع بينهما. العيب الآخر يقول أنا كعيب لا يقتضي المانع يقتضي شنو؟ تجويز الرد بالتصرف، وهذا لا ينافي أن هناك عيب آخر يقتضي شنو؟ المانع من جواز الرد به، وهو الحامل، فلا منافاة بينه. قال: وفيه أن كونها معيبة بغير الحامل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب في الرد مع التصرف، يعني لا يقتضي تأثيره في تجويز الرد مع شنو؟ مع ليس له، قلنا لا اقتضاء، ليس له، ليس مؤثر، هذا ما ينافي أن يحدث شيء آخر يكون شنو؟ مؤثرا في جواز الرد. لا نفي تأثير عيب الحمل، وما ينفي تأثير عيب الحمل في جواز الرد، هو ينفي تأثير شنو؟ نفسه في جواز الرد، فلا منافاة في أن يكون هناك عيب آخر يقتضي التأثير في جواز الرد، وهو عيب الحمل. ثم إن صريح بعض النصوص والفتاوى وظاهر باقيها، صريح بعض الفتاوى وظاهر الباقي، اختصاص الحكم بالوطئ مع الجهل بالعيب، يعني مع الجهل بالحمل، لو وطأها جاهلا بحملها فهذا الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحامل، أما إذا وطأها عالما بأنها حامل يقول الظاهر أن هذا يمنع من الرد بعيب الحامل. قال: فلو وطأ عالما به يعني بالعيب اللي هو عيب الحمل في محل كلامنا، سقط الرد، لا يجوز له الرد. هذا يقول مقتضى صريح بعض النصوص والفتاوى، لكن اطلاق كثير من الروايات يشمل شنو؟ ها؟ يشمل العالم، لكن مو مشكلة اطلاق بعض الروايات يقيد بتلك الروايات اللي هو قال اعترض، قال انه ظاهر بعض النصوص والفتاوى التقييد بيش بالجاهل، فيقيد بهذه المطلقات. الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري، الكلام في هذا أنه إذا حدث عيب والعين عند المشتري فهل حدوث العيب يمنع من الرد بالعيب القديم أو لا؟ يعني العين فيها عيب قديم عند البايع، وأخذها المشتري وما يدري بيها، وحدث وهي عنده فيها عيب شنو؟ جديد، هذا حدوث العيب الجديد في العين يمنع من الرد بالعيب القديم أو لا؟ يقول: من المسقطات حدوث عيب عند المشتري، واضح؟ يعني يمنع شنو؟ مسقطات عن شنو؟ يعني يمنع، يسقط الرد بيش الرد مو بالعيب الحادث، بالعيب القديم. وتفصيل ذلك أنه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب، عيب سابق أكو حدث عيب بعد العقد، فإما أن يحدث قبل القابض، قبل أن يقبضه المشتري هذا العيب الجديد، وإما أن يحدث بعده أي بعد القابض، لكن شنو؟ في زمن خيار يضمن فيه البايع المبيع، في زمن خيار يكون تكون العين مضمونة على من؟ على البايع، كخيار الحيوان، خيار المجلس. في زمان خيار يضمن فيه البايع المبيع، أعني خيار المجلس والحيوان والشرط، طبعا هذا خيار المجلس وخيار الشار، لابد أن نفترض أنهما من الخيارات المختصة بيش بالمشتري، حتى يصير الضمان عليه من؟ ممن لا خيار له، اللي هو منه؟ البايع. وإلا إذا كان خيار مشترك ما يكون الضمان عليه من؟ على البايع. واضح؟ التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، فلا بد أن نفترض أن خيار الشرط وخيار المجلس مختص بيش بالمشتري حتى نصحح هذا الكلام. خيار الحيوان واضح مختص بيش بالمشتري. على كل حال أعني خيار المجلس والحيوان والشرط. في أثناء خيار المجلس حدث عيب، في أثناء خيار الحيوان حدث عيب في الحيوان، وإما أن يحدث بعد مضي الخيار، العيب الجديد يحدث بعد مضي الخيار. زين، يقول والمراد بالعيب الحادث هنا هو الأخير. يعني العيب الحادث بعد مضي زمان الخيار، هذا هو العيب الذي يمنع من الرد بيش بالعيب السابق. وأما الأول، الأول ياهو ماذا حدث العيب قبل قبض العين من قبل المشتري، بعد العقد لكن قبل القبض، يقول فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد، ما يمنع من الرد قبل قبضه، والعين مضمون على من؟ على البائع، بل هو كالموجود قبل العقد. أصلا هذا العيب الجديد بعد العقد وقبل القبض كالعيب الموجود قبل العقد وهي عند البائع. شلون ذاك لا يمنع من الرد، هذا أيضا لا يمنع من الرد، بل هو كالموجود قبل العقد حتى في ثبوت الأرش. شنو فيه؟ حتى في ثبوت الأرش أيضا يثبت الأرش فيه، فهو أيضا مخير بين الرد بالعيب الجديد، بين الرد وبين شنو، وبين أخذ الأرش. على الخلاف الآتي في أحكام القبض، أن الأرش يثبت بالعيب بعد العقد وقبل القبض أو لا يثبت، سيجي يقول هذا أكو خلاف فيه. وأما الحادث في زمن الخيار، العيب الحادث في زمن الخيار، فكذلك لا خلاف في أنه غير مانع من الرد، عن الرد يعني عن الرد بيش مو به بالعيب القديم، هذا مقصودنا. كذلك هو غير مانع من الرد، بل هو سبب مستقل موجب للرد بل الأرش، على الخلاف الآتي فيما قبل القابض، بناء على اتحاد المسألتين، يعني قبل القبض وشنو بعد القبض في زمن الخيار. إذا قلنا التلف قبل القبض يوجب الأرش، فالتلف بعد القبض في زمن الخيار أيضا شنو يوجب الأرش، بناء على اتحاد هاتين المسألتين، فهو سبب مستقل علما للرد أو الأرش، كما أن العيب القديم أيضا سبب مستقل. ليش؟ لأن المبيع في زمن الخيار مضمون على من؟ على البايع. زين، كما يظهر من بعضين يعني اتحاد المسألتين، ويدل على ذلك يعني على أنه لا يمنع من الرد، معناه أن البايع هو الضامن، هذا معناه لا يمنع من الرد، لا يمنع من الرد يعني شنو؟ يعني شيء لا يرد على البايع، يعني الضامن للعب منه البايع. يدل على ذلك ما يأتي من أن الحدث في زمان الخيار مضمون على البايع ومن ماله، مضمون على البايع ومن مال البايع. يقول ومعناه، معنى أنه مضمون على البايع الحدث في زمان الخيار، ومعناه ضمانه على الوجه الذي يضمنه قبل القبض بل قبل العقد. شنو معنى ان العيب قبل العقد يكون مضمون على البايع؟ يعني يوجب الخيار، يعني يوجب الخيار المن للمشتري. معنى ان الحدث في زمن الخيار مضمون على البايع، يعني أن العيب في زمن الخيار مضمون على البايع، معناه أنه يكون مضمون على البايع على النحو الذي على النحو الذي يضمنه البايع فيما لو كان العيب قبل شنو؟ قبل العام. يعني يوجب الخيار، يعني يصير من شاء للمن للخيار، هذا مقصوده. قال: ومعناه ضمانه على الوجه الذي يضمنه قبل القبض، كما في الفرع الأول، بل قبل العقد كما هو في أصل مسألة العيب القديم، يعني إلا أن المحكي عن المحقق في درسه، ويا المشكلة أنه ما ذكر المحقق في كتبه، وإنما ذكر شنو ونقل عنه، ولذا صار في الخلط وعدم وضوح في أن مقصود المحقق شنو ما هو. وخلاف المحقق بين أستاذ أكو فد إجمال فيه. قال: إلا أن المحقق، إلا أن المحكي عن المحقق في درسه فيما لو حدث، شوية لاحظوا العبارات والله دققوا بها، فيما لو حدث في المبيع عيب، هو هذا محل كلامنا، حدث عيب في المبيع، أن تأثير العيب الحادث في زمن الخيار اللي هو محل كلامنا أيضا، هذه الحادث في زمن الخيار متعلقة بالحادث، العيب الحادث في زمن الخيار تأثيره وكذا عدم تأثيره في الرد بالعيب القديم إنما هو ما دام الخيار، ما دام الخيار موجود نقول أن هذا يؤثر في ماذا؟ في جواز الرد بالعيب القديم، أو ما يأثر. هذا الخلاف يقول ما دام زمان الخيار موجودا، ما دام الخيار فإذا انقضى الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على المشتري. يعني شنو حكمه حكم العيب المضمون على المشتري؟ يعني يكون مضمون على المشتري مو على البائع، يعني يمنع من الرد، يمنع من الرد البيع بالعيب السابق، يمنع من الرد لأنه العين تغيرت، حدث فيها عيب جديد، وهذا العيب مو مضمون على البائع، وإنما يكون مضمون على من؟ على المشتري. إذا كان مضمون على البائع شنو معنى أنه هذا يرجع له شنو؟ للبائع. فإذا لابد أن نلتزم بماذا؟ بأنه يمنع من الشنو؟ من الرد، لأن العيب الحادث بعد انقضاء مدة الخيار، العيب الحادث في زمان الخيار، كلامنا في هذا، العيب الحادث في زمان الخيار بعد انقضاء مدة الخيار يكون مضمونا على المشتري فيمنع من الرد. أشبه 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 بهذا. قال: كان حكمه حكم العيب المضمون على المشتري. قال في الدروس الشهيد الأول ليحكي هذا الرأي للمحقق، قال: لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري، يعني مضمون على البائع، لم يمنع من الرد، ما يمنع من الرد لأن مضمون على من؟ على البائع. إن كان قبل القبض، هذا الفرع الأول، أو في مدة خيار المشتري، المشترط هذا الخيار خيار شرط أو بالأصل كخيار الحيوان أو خيار المجلس، فله الرد ما دام الخيار، ما دام الخيار موجود له الرد بالعيب السابق، لأن العيب الحادث مضمون على من؟ على البائع. واضح. فإن خرج الخيار، يعني انتهت مدة الخيار، ففي الرد، ظاهر العبارة ففي الرد بالعيب السابق، خلاف بين ابن نما وتلميذه المحقق قدس سرهما فجوزه ابن نمى لأنه في من ضمان ال لاحظ شنو لاحظ حدوث العيب العيب عندما حدث حدث وهو مضمون على من على الباري فانقضاء مدة الخيار ما تمنع من جواز الرد لأنه من ضمان البايع ومنعه المحقق قدس سره لأن الرد لمكان الخيار وقد زال الخيار زال الرد أيضا شنو يزول فيكون مضمون على المشتري فيمنع من رده على البايع لأن الرد لمكان الخيار وقد زال ولو كان لا زالت العبارة للشهيد ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار فالباب واحد قل لو فرضنا أن هذا العيب حدث في مبيع صحيح ما بيع سابق في مبيع صحيح في زمان الخيار فيقول الكلام السابق هم يجري في أنه إذا مدة الخيار باقية يتمكن من الرد بمن يعني بهذا العيب وأما إذا انتهت مدة الخيار ففيه خلاف فالمحقق يقول ما يتمكن من الرد لأن هذا من شؤون الخيار ابن نمى يقول لا يتمكن من الرد في مدة الخيار فالباب واحد زين هاي عبارة الشهيد اللي ينقل بها القضية مصنف يقول لكن الذي حكاه في اللمعة هو نفسه نفس الشهيد الأول في الدروس واللمعة لكن الذي حكاه في اللمعة عن المحقق هو الفرع الثاني وهو حدوث العيب في مبيع شنو صحيح مو في مسألتنا واضح هذا زين يقول ولعل الفرع الأول مترتب عليه الفرع الأول ياهو يعني حدوث العيب في مبيع معيب بعيب سابق هذا الفرع الأول يقول لعل الفرع الأول مترتب عليه عليه يعني شنو يعني على الفرع الثاني اللي هو شنو حدوث العيب في مبيع صحيح مترتب عليه شلون مترتب عليه يقول لأن العيب الحادث إذا لم يكن مضمونا على البايع عيب الحادث إذا كان غير مضمون على البايع في مدة الخيار حتى يكون سببا إذا لم يكن مضمون على البايع حتى يكون سببا للخيار إذا كان مضمون على البايع يكون سبب المن لخيار المشتري مو إذا لم يكن مضمون على البايع لا يكون سبب لخيار المشتري لأن مضمون على المشتري شو معنى يكون سبب لخياره أن العيب الحادث إذا لم يكن مضمونا على البايع شو وقت لا يكون مضمون على البايع بحسب العبارة السابقة ومحل الخلاف بعد انقضاء مدة شنو الخيار مو المحقق شي يقول لا يكون مضمونا على من البايع يعني ليس هناك خيار شي المحقق يقول أن العيب الحادث إذا لم يكن مضمونا على البايع حتى يكون سببا للخيار غاية الأمر كونه غير مانع من الرد بالخيارات الثلاثة ما يمنع من الرد بيش بالخيارات الثلاثة إذا خيارات ثلاثة العبارة يعني خيار الشرط والحيوان والمجلس إذا العبارة الأخرى المنقولة خيار الثلاثة يعني خيار الحيوان يعني خيار مدته ثلاثة أيام إشارة إلى خيار الحيوان الأمر سهل إذا كونه غير مانع عن الرد بالخيارات الثلاثة كان مانعا هذا جواب ماذا أن العيب الحادث إذا لم يكن مضمونا كان مانعا عن الرد بالعيب السابق إذ لا يجوز الرد بالعيب مع حدوث عيب مضمون على المشتري. خلوها هاي شوية كده. صلى الله على محمد.